أحبابنا في الله، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
له مزية تقديم. الدليل كبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل، وأراد أخوه عبد الرحمن يتكلم، قال له قال كبر كبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الأحق بالإمامة أقدمهم سلما أو قال سنا، وقال ليأمكم أكبركم، فالكبير له احترام. ومن المؤسف أن الناس الآن استهانوا بالكبير وصاروا لا يحترمونه، حتى إن الإنسان لا يحترم أباه، مع أن لأبيه حق الكبر وحق الأبوة، لكن تهاون الناس في هذه الحقوق. وهذا ينذر بالخطر إذا لم يعرف الفضل لأهله، فإن ذلك يؤذن بالخطر، نسأل الله السلامة. عندك اختصره معي، مش كيف الاختصار؟
قال أبو عبد الله أي البخاري اختصره أي المتن نعيم هو ابن حماد، وأسامة هو ابن زيد الليثي المدني، ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه بلفظ أمرني جبريل أن أكبر، ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمرو بن موسى عن نعيم بلفظ أن أقدم الأكابر، وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار، أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القوم، ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة، ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه في النوم تنبيها على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. قال ابن بطال فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهو صحيح. وسيأتي الحديث فيه في الأشربة، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبا وامتثالا. ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله أعلم.
هذا الاحتمال هو الظاهر، أنه عليه الصلاة والسلام أعطاها إياه لتغسله ليتسوك به، لا لتغسله لتتسوك هي به. نعم يا سليم. الإمام الرافض بارك الله فيه في أحق من غيره، إلا إذا أخل بشيء واجب. يعني مثل لو فرضنا دخل المسجد إنسان حافظ للقرآن والإمام لا يحفظ القرآن، الإمام الرافع، من نقدم؟ نقدم الإمام الرافع إلا إذا خل بواجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان فيه. نعم.
وربما لو بدأ من اليمين الأصغر يحدث مفسدة، ينظر
إلى المصلحة؟ لا، لا أبدا، ينظر لما هو الأولى شرعا ويعتاد الناس عليه. الآن عند الناس ولا سيما أظن البادية، إذا صار أبوك عن يسارك ورجل آخر عن يمينك يقول عطوا أبوك، نوافق على هذا؟
نعم.
لا، ما نوافق عليه.
ليس حق
الأبواب، لكن هذا أحق منه، لأن هذا صار على اليمين، تميز بكونه على اليمين.
القاعدة العامة
أن أنه عند الحكم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك، هذا يعتبر مثل الحكم. أيه؟ أي نعم، لكن من باب الآداب التي له حق، صاحب اليمين له حق. لا شك أن أبا بكر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، ومع ذلك عدل عنه. نعم.
باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم
لعلك لم تعلم أن الذي على يمين الرسول أعرابي وعلى يساره أبو بكر. حتى عمر رضي الله عنه لما أراد الرسول أن يعطي الأعرابي قال هذا أبو بكر، يريد أن ينبه الأعرابي، لكن الأعرابي ما بالى، لأنه لا يريد أن يؤثر أحدا بفضل الرسول. نعم.
عندما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب،
عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت.
اللهم صل وسلم. هذا من آداب النوم، أن ينام الإنسان على طهارة، وذلك لأن النائم عرضة لأن يتوفاه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فينبغي أن تبيت على طهارة، ويتأكد ذلك إذا جامع الإنسان أهله أن لا ينام إلا على طهارة، ولو وضوءا على الأقل. ويستفاد من هذا أن السنة الاضطجاع على الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. والعلة في ذلك قيل إنه لما كان القلب في الجانب الأيسر، فإن الإنسان إذا نام على الجانب الأيسر استغرق في النوم أكثر، لأنه يبقى القلب مستريحا هابطا، وإذا نام على الجنب الأيمن تعلق القلب فصار ذلك أدعى لاستيقاظه بسرعة. وقيل إن ذلك إن الحكمة في هذا أن فم المعدة من الجانب الأيمن، فإذا نام الإنسان وتعطلت قواه وكان باب المعدة من الجانب الأيمن سهل ذلك في الهضم، سهل ذلك في الهضم. وعلى كل حال ينبغي لنا نحن إذا نمنا على الجنب الأيمن ألا نهتم بهذه التعاليل، بهذه التعاليل التي قد تكون عليلة، أن نهتم بأننا ننام على الجنب الأيمن امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن جاء الانتفاع البدني تبعا فهذا من نعمة الله. ومن فوائد هذا الحديث هذا التفويض التام لله رب العالمين، لأن الإنسان الآن نائم، فوض أمره لله تفويضا تاما: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك من كل جانب، من الوجه والظهر والأمر يعني الشأن، فوضت أمري يعني شأني إليك، رغبة ورهبة إليك، رغبة فيما لديك من الفضل والثواب، ورهبة فيما عندك من العقاب، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ يعني لا يمكن أن ألجأ إلى أحد دونك، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، كذلك لا يمكن أن أنجو إلا بك، إذا أردت به شيئا لا يمكن أن أنجو إلا بك. ولهذا قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، يحتمل أن يكون المراد عموم الكتب، ويحتمل أن يكون المراد به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الأقرب. قال: وبنبيك الذي أرسلت. بنبيك الذي أرسلت يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. الفطرة يعني التوحيد الخالص، إن مت على هذا من نومتك هذه فأنت على الفطرة. واجعلهن آخر ما تتكلم به. وعلى هذا فتكون هذا الدعاء بعد التسبيح والتحميد والتكبير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وفاطمة، لأن فاطمة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، وأخبرت أن يديها ما أدري تشققت أو تفطرت من الرحى، لأن هي لتطحن، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير من خادم، تسبحون 33، تحمدون 33، وتكبرون 34 عند النوم، فهذا خير لكما من خادم. فهذا الذكر يعطي الإنسان قوة وعزيمة على شؤون بيته. لكن ظاهر الحديث حديث البراء هذا أن الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء يقال بعد التسبيح المذكور وبعد كل الأذكار النومية. يقول: فرددتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أن يتيقن من ضبطها. وغلط فيها أو لا؟ غلط غلطة واحدة. وأن الآن لو أسألكم أنتم هل حفظتموها من قبل يا سليم؟ من الآن. المهم على كل حال نحن نقر بأنه ليس عندنا حفظ كحفظ الأولين. يقول: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت رسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. يعني أن البراء قال: ورسولك الذي أرسلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيك الذي أرسلت. فاختلف العلماء رحمهم الله في توجيه هذا التغليط من الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا قال له قل ونبيك، مع أن الرسول يتضمن النبي ولا عكس. فقال بعض العلماء في هذا دليل على أن ألفاظ الأذكار توقيفية وأنه لا يجوز فيها التغيير ولو بالمعنى. وقال بعض العلماء إنما قال ونبيك الذي أرسلت لأن الرسول يشمل الرسول البشري والرسول الملكي، فلو قال ورسولك الذي أرسلت لم يتعين أنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتمل أنه من؟ جبريل. فأراد أن يأتي باللفظ الذي لا يحتمل هذا الاحتمال. ووجه آخر قالوا إن تضمن الرسالة للنبوة، إن دلالة الرسالة على النبوة دلالة تضمن، ودلالة التضمن دون دلالة المطابقة. فإذا قال نبيك الذي أرسلت صرح بالنبوة وصرح بالرسالة، وهذا الوجه أصح، يعني بمعنى أنه ليس السبب في كونه يقول نبيك الذي أرسلت أن ألفاظ الدعاء والأذكار لا تغير، بل لأنه إذا قال رسولك الذي أرسلت تغير المعنى. وجه التغير يا جماعة أنه يحتمل الرسول الملكي، فإذا قال بنبيك الذي أرسلت صار الرسول من؟ البشري، لأن الرسول الملكي لا يسمى نبيا. ثانيا أنه لو قال رسولك لكانت دلالة هذه الكلمة على النبوة دلالة التزام، لأن من لازم الرسول أن يكون نبيا، وأما إذا قال بنبيك الذي أرسلت صار دلالة مطابقة، ومعلوم أن دلالة المطابقة أولى من دلالة الالتزام. فهذا وهذان التعليلان هما الصحيح وكلاهما صحيح. إيش؟ لا تضمن من جهة المعنى، لكن من جهة تضمن من جهة الدلالة، لأن رسول تتضمن النبوة، لكنها التعبير بالالتزام أحسن أدق.
شيخ
انتهى وقت؟ نعم. لا يفكر، لا يتكلم، فإن تكلم يعني مثلا تأخر عليه النوم وصار يقرأ القرآن مثلا يعيدها. تنافي، لكن لما قال وجهت وجهي صار هذا غير هذا وغير
فقط ما في إلا.
والشارح ما أشار لها بن حجر. بن حجر
الشرح ما هو معي الشرح يعني
ها؟ أي هجر تراجع في الدعوات، يراجع في الدعوات شاف الزيادة هذه
وإحدى رواية مسلم
نعم
كهذه الرواية.
طيب تراجع في الدعوات إن شاء الله وتأتي بالنتيجة غدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
طيب قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلنا المراد به القرآن، وأضيف إلى الله لأنه متكلم به سبحانه وتعالى، وسمي كتابا لأنه كتب في المصاحف، ولأنه كتب في الصحف المكرمة بأيدي سفرة، ولأنه كتب في اللوح المحفوظ، يعني كتب في اللوح المحفوظ إما ذكره وإما حروفه، وقولها الذي أنزلت فيه دليل على علو الله عز وجل، وكل نزول يضاف إلى الله في شيء نزل منه فإنه يدل على علو الله عز وجل. والإضافة هنا بكتابك هل هي كالإضافة في قوله وطهر بيتي؟ الجواب لا، ما أضيف إلى الله وهو عين قائمة بنفسه منفصل عن الله فإنه مخلوق، لكن إضافته من باب التشريع. وما أضيف إلى الله وهو وصف لا يقوم بنفسه فهو من صفات الله، لأن كل وصف فلا بد له من موصوف، فإذا أضيف إلى الله كان ذلك من صفاته. ومنه القرآن أضافه الله إلى نفسه لأنه من صفاته فإنه كلامه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا.
قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الغسل أحد الطهورين بالماء، والثاني الوضوء، والتيمم هو الطهور الثاني بالتراب. وقد ذكر الله تعالى في الآية الكريمة آية المائدة كل هذه الأقسام، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم إلى الغائط، أو لمس من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا التيمم. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الإشارة إلى ناقضين، أحدهما ناقض للوضوء والثاني ناقض للغسل، يعني أحدهما موجب للوضوء والثاني موجب للغسل. فاستوعبت الآية الكريمة جميع أقسام الطهارة وجميع أقسام ما يتطهر به، فلنرجع إليها. أما أول الآية التي لم يذكرها البخاري رحمه الله فليس لها تعلق بالغسل، ومعناها واضح لأنها عبارة عن الوضوء بالماء. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنب من أنزل منيا بشهوة، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فالجنابة إذن إنزال المني بشهوة وإيش؟ والجماع. وقوله اطهروا، ولم يخص الله عضوا دون عضو، فدل ذلك على أن الإنسان لو طهر بدنه جملة واحدة أجزأه. مثاله أن ينغمس في بركة ناول الغسل ثم يخرج فنقول ارتفعت عنه جنابه، لأن الله لم يخصص عضوا دون عضو. فإن قال قائل: الآية مجملة فاتطهروا، والسنة بيّنت كيفية الغسل، والسنة تبين القرآن، وعلى هذا فيجب أن يغتسل الإنسان كما جاءت به السنة، يتوضأ أولا ثم يحدث الماء على رأسه ثم يصل سائر بدنه. قلنا هذا إيراد قوي، لكن يدفعه ما رواه البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القول، قال ما منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولم يكن مع المسلمين ماء في تلك اللحظة، ثم جاء الماء وشرب الناس ورووا وبقي منه فضلة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يقل له صفة معينة، فدل ذلك على أن الآية باقية على إيش؟ على إجماله، وأن الجنب يعتبر بدنه كله عضوا واحدا. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. إن كنتم مرضى أو على سفر، أو هذه للتنويع وهو واضح، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هذه لإيش؟
تنويع.
لا يصح، لا يصح أن تكون التنويع، لأنها ليست نوعا مما سبق ولا مما لحق، لكنها بمعنى الواو، يعني وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فإن قيل وهل تأتي أو بمعنى الواو؟ قلنا نعم، أتت في كلام أفصح الخلق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أيتها التي بمعنى الواو؟ لا يا أسأل، السؤال نعم، السؤال سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأولى، يعني سميت به نفسك وأنزلته في كتابه، لأن الذي أنزله في كتابه سمى به نفسه لا شك، فتكون أو هنا بمعنى الواو. وعلى هذا فالآية الكريمة أو هنا أو فيها بمعنى الواو. أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى واحد من موجبات الوضوء وهو الخارج من السبيلين. أو لمستم النساء، فيها قراءتان، لمستم ولامستم، واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بذلك جس المرأة باليد أو المراد الجماع، على قولين للعلماء، والصواب بلا شك أن المراد به الجماع لوجهين. الوجه الأول أنه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، فقد صرح بأنه جماع. والثاني أننا لو جعلناه جس المرأة باليد لكان في الآية ذكر سببين لوجوب الوضوء وإهمال ما يوجب الغسل، صح؟ تمعنا ولا لا؟ طيب، لكن لأن الآية، لأن قوله وإن كنتم مرضى هذا ابتداء طهارة التيمم. فلو قلنا إن اللمس هنا جس المرأة باليد لكان الله تعالى ذكر سببين ليوجبان الوضوء، وهما الاتيام الغائط ومس المرأة وأهمل إيش ما يوجب الغسل، وهذا خلاف بلاغة القرآن. وعلى هذا فنقول يتعين أن تكون الملامسة هنا بمعنى الجماع، فيكون الله عز وجل ذكر واحدا من نواقض الوضوء وواحدا من موجبات الغسل. فإن قال القائل وهل أتى لمس بمعنى جامع؟ قلنا نعم، أتى ما يرادفه كقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المراد من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تجامعهن. طيب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله لم تجدوا يدل على تقدم الطلب، لأنه لا يقال وجد إلا لمن إيش إلا لمن طلب وبحث، فلا بد من بحث. إذا دخل وقت الصلاة لا بد أن تبحث عن الماء. فإذا لم تجد فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وغير ذلك، كل ما تصاعد على وجه الأرض، ولكن الله اشترط أن يكون طيبا. فما ضد الطيب؟ ضد الطيب الخبيث وهو النجس. فلو فرضنا أن هذا الصعيد قد بالت عليه الحمر وبول الحمار نجس، فإنه لا يجوز أن أتيمم به ولو كان يسمى صعيدا لأنه نجس، أو أريق عليه دم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يتيمم به لأنه نجس. وظاهر الآية الكريمة ولو كان الصعيد محرما. في صعيد محرم؟
نعم
كالمغصوب. وعلى هذا فيجوز التيمم بالأرض المغصوبة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا منه بوجوهكم وأيديكم. والوجه حده عرضا ما بين الأذنين وطولا ما بين منحنى الجبهة وأسفل اللحية، ولكن هنا لا يدخل مسح المنخرين أو مسح الأسنان بالتراب. وإن كان سبق لنا أن الأنف والفم من الوجه، لأن السنة تبينت ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التيمم. وقوله أيديكم إلى أين؟ الكف، لأن اليد عند الإطلاق لا تعد الكف. ولهذا لما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كان الذي يقطع من السارق الكف فقط. فإن قال قائل قيسوا طهارة التيمم على طهارة الوضوء وقولوا يجب أن يكون منتهى المس المرفق، قلنا لا يمكن القياس. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، لأنه سيأتينا في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا الكفين. ثانيا أنه قياس مع الفارق العظيم، الفرق طهارة الماء تعم جميع البدن في الغسل وتعم الأعضاء الأربعة في الوضوء، وطهارة التيمم في عضوين فقط، فقد خالفتها أصلا ووصفا. طهارة التيمم يستوي فيها الطهارتان، يعني الطهارة الكبرى من الجنابة والطهارة الصغرى. طهارة التيمم مسح، وطهارة الوضوء، وطهارة الماء غسل. فلا يمكن إطلاقا أن يصح قياس هذا على هذا. وأيضا هذا قياس متناقض، لأن لو قلنا بالقياس لكان من تيمم عن الوضوء وجب أن يمسح إلى المرفق، ومن تيمم عن الجنابة لا يمسح إلا الكفين، وهذا تناقض. فعلى كل حال لا شك أن الواجب والسنة هو مسح الكفين فقط. وقوله من استدل بها بعض العلماء على أنه يجب أن يكون لهذا الصعيد غبار، لأنه لا يتحقق المسح منه إلا بغبار يعلق باليد. ولكن هذا ليس بجيد. ودليل ذلك أنه ثبت في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما لإزالة التراب، وهذا يدل على أن المقصود التعبد لله عز وجل بضرب الأرض ومسح الوجه واليدين. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الإرادة المنفية هنا أي الإرادتين، الشرعية والكونية؟
الشرعية.
الشرعية، نعم. والدليل على ذلك أن الحرج يلحق الإنسان، فهو قدرا غير منفي، وأما شرعا فهو منفي. ما يريد الله ليجعل عليكم حرج، ولكن يريد ليطهركم. وتطهيره جل وعلا إيانا بالوضوء والغسل ظاهر، لكن أين تطهيره بالتراب بالتيمم؟ نقول ما حصل للقلب من التذلل لله والتعبد ومسح أشرف أعضائه بالتراب هذا أعظم تطهير، فهي طهارة معنوية عظيمة. وذلك لأن الوضوء والغسل قد تدعو النفوس إليه، لأن فيه طهارة حسية والإنسان يتنظف دائما، لكن هذا ليس إلا مجرد تذلل وتعبد لله عز وجل، فصار تأثيره على القلب أعظم من تأثير الوضوء والغسل، وصار بذلك مطهرا للإنسان من الأرجاس المعنوية. وليتم نعمته عليكم بماذا؟ بما شرع لنا ويسر لنا. وكانت الأمم السابقة إذا حصل على الإنسان حدث ولم يجد الماء بقيت الصلاة في ذمته ولا يمكن أن يصليها. وعلى هذا إذا سافر شهرا ولم يجد ماء كم يقضي؟ يقضي شهرا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن الجنب لا يتيمم، وأنه ينتظر حتى يقضي على الماء. لكن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكره ورجع. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لعل هنا للترجي؟ لا، لكنها للتعليل، يعني لأجل أن تشكروا الله عز وجل على نعمته. ولا يمكن أن تأتي لعل في كلام الله المضاف إليه، لا يمكن أن تأتي للترجي، لأن الرجاء طلب ما في حصوله عسر ومشقة، والله عز وجل لا يلحقه في ذلك في أي شيء عسر ولا مشقة. فكلما وجدت لعل في كلام الله فهي للتوقع، وإن شئت فقل للتعليل أيضا حسب السياق. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه الآية منسوخ منها شيء، وهو ما يفيده قول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن هذا يدل على جواز السكر، لكن لا تقربوا الصلاة وأنت سكران. وإذا كان الله نهانا أن نقرب الصلاة ونحن سكارى، لازم من ذلك أن يتجنب الإنسان المسكر كلما دنا وقت الصلاة، لئلا تصادفه الصلاة وهو سكران. ولهذا كانت هذه الآية إحدى المراحل في تحريم الخمر، فإن الخمر له أربع مراحل: الإباحة والتعريض بالتحريم والمنع منه في أوقات محددة والمنع منه مطلقا. الأحوال كم؟
أربع.
أما الإباحة ففي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فإن هذا إباحة. بل حتى آية البقرة تدل على الإباحة، لكن هذه صريحة، وهذه تدل على الإباحة باللزوم. آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية إذا تلاها التالي سوف يتجنب الخمر والميسر. ليش آدم؟ نعم، قلنا إن السامع لهذه الآية أو التالي لها سوف يتجنب الخمر والميسر، لأن الله قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل لا يمكن أن يفعل شيئاً إثمه أكبر من نفعه. المرحلة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقلت لكم إنه من لازم ذلك أن لا يسكر الإنسان عند دنو وقت الصلاة، فسيأتي خمسة أوقات لا يشرب فيها الخمر. أما المرحلة الرابعة فقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله جل وعلا: حتى تعلموا ما تقولون، فيه الإشارة إلى أن السكران لا يعتبر قوله، لأنه لا يعلم ما يقول. وبناء على ذلك لو كان هناك رجل سكران غني عنده أربع نساء ومائة أمة وخمسمائة بيت قصور، فقال: زوجاتي طوالق وإمائي عواتق وبيوتي أوقاف، إيش نقول؟ ينفذ ولا لا؟ نعم، الصحيح أنه لا ينفذ، المذهب أنه ينفذ، فإذا صح قلنا جبر الله مصيبتك، نساؤك ذهبت وإماؤك ذهبت وقصورك راحت. لكن الصحيح لا شك أنه لا ينفذ، لأن الله يقول: حتى تعلموا ما تقولون، والسكران لا يعلم ما يقول. طيب، إذن نأخذ من الآية الكريمة أن جميع أقوال السكران غير معتبرة. طيب، لو أقر لشخص بشيء هل يعتبر إقراره؟ لا، على القول الصحيح لا يعتبر. طيب، بقينا بأفعاله، هل أفعال السكران معتبرة؟ يعني مثل لو أن السكران أتلف مال شخص هل يضمن؟ نعم، يضمن. لماذا؟ لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين عالم وجاهل. ولذلك لو أكلت مال طعام فلان تظنه طعامك، هل تضمن؟ نعم. ولو أنك في نومك انقلبت على شيء لفلان فأتلفته، إيش؟ تضمن؟ إيه نعم تضمن. طيب، لو أن السكران قتل شخصا، هل يقتل؟ انتبه يا أخوان، قتل إنسان عمدا، أخذ السكين وذبحه، هذا حق آدمي ولا لا؟ نعم، هذا حق آدم، تضمن إتلافا ولكنه لم يتضمن قصدا. انتبهوا، تضمن إتلافا لا شك، لكنه لم يتضمن قصدا، وعلى هذا يكون خطأ، فيه الدية وليس فيه قصاص. والمذهب أن فيه قصاصا، لأنهم يعتبرون أن جميع أفعال السكران وأقواله كلها كأفعال الصاحب وكأقوال الصاحب، إلا أنهم استثنوا مسألة، قالوا لو علمنا أن السكران تعمد أن يقتل شخصا فشرب مسكرا ليكون وسيلة لقتله، بحيث كان يتحدث إلى الناس يقول والله لأقتلن فلانا، فحينئذ نجري عليه القصاص. لماذا؟ لأنه صرح بأنه تعمد، وأنه شرب المسكر ليتوصل إلى هذا الفعل المحرم فيقتل، يقتل وإن كان حين القتل لا يدري من قتل. والدليل على أن سكران لا تعتبر أقواله ولا أفعاله ما جرى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب يعني بعيرين، وكان عنده جارية فجعلت تغني وتحثه على قتلها هذين الناضحين، فقام وهو سكران فبقر بطونهما، وأظنه أكل من أكبادهما، ثم جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة رضي الله عنه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة، ولما خاطبه قال هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولابن أخيه علي بن أبي طالب. فراجع النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أن الرجل لا زال سكران فرجع. ومعلوم أننا لو أن حمزة أخذ بما قال لكان الأمر شديدا عظيما، لأنه لم يقر للرسول بالنبوة، كانت عبد من العبيد، يعني مالك عليه السلطة. وتعلمون أن حمزة رضي الله عنه قتل شهيدا في إيش؟ في أحد قبل أن تحرم الخمر. أورد هذا الدليل على من قالوا إن السكران يؤاخذ بأقواله، وقالوا هذا كان قبل تحريم الخمر، ونحن إنما نؤاخذه بأقواله لما كان الخمر محرما، فلا يناسب أن نرخص له أو نعامله بالسهولة. وهذا جواب جيد، لكنه يرد عليه بأن الخمر له عقوبة خاصة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجلد. وهذا يتعلق بالعقل لا بالفعل، فعقوبة السكران بجلده، لكن ما يترتب على أقواله نرجعه إلى إيش؟ إلى العقل. وهذا لا فرق بين أن يكون الفعل محرما أو يكون مباحا، وهذا جواب سديد. وعلى كل حال الخلاصة أن القول الراجح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله ولا تعتبر أقواله، حتى لو قام وصلى وهو سكران ما تقبل صلاته، لا بد أن يعيدها. والله أعلم. وغفر اللهم لي ولوالدي ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن في آخر في الكلام على الآية الثانية. نعم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على وجوب الخشوع في الصلاة لقوله حتى تعلموا ما تقولون. وغير الخاشع وهو الذي يفكر يمينا وشمالا لا يعلم ما يقول، بل تجده كأنه آلة ميكانيكية قام فقرأ وسجد فسبح. ولكن الصحيح أن الخشوع ليس بواجب، ولكنه سنة مؤكدة، وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع. قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل. ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابر سبيل. ومن المعلوم أن عابر السبيل لا يكون مصليا، فيكون المعنى ولا أمكنة الصلاة، وأن جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقربوا أمكنة الصلاة إلا عابر السبيل. وأمكنة الصلاة هي المساجد. فيكون في الآية دليل على أن الجنب لا يمكث في المسجد، بل له أن يمر عابرا. واستدل بهذه الآية على جواز العبور من المسجد، وأنه يجوز أن يدخل من الباب الجنوبي إلى الشمالي لكونه أخصر وأقرب، لكن اتخاذه طريقا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى للاستفراق بل للصلاة والذكر والقراءة. إنما لو دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ولهذا قال الإمام أحمد، ولهذا قال الفقهاء: إن الإمام أحمد كره اتخاذ المساجد طرقا، لكن إذا كان لحاجة كاختصار الطريق عليه فلا بأس. وقوله حتى تغتسلوا، ظاهر الآية الكريمة أن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا بعد الاغتسال، ولكن السنة جاءت بالرخصة لمن توضأ أن يمكث في المسجد. وكان الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم إذا حصلت عليهم جنابة وهم في المسجد خرجوا فتوضأوا ثم رجعوا فناموا، وهذا يدل على جواز المكث في المسجد بعد الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً. هذا تقدم الكلام عليه في آية المائدة.
شيخ أحسن الله إليك، الحديث
للصحابة
أين يوجد؟
أيه؟ أي ما هو؟
على الحديث يعني قيل الصحابة يتوضؤون
أي نعم، هذا نقله أهل العلم، نقله أهل العلم وأظنه في المنتقى. وهي ليست واجبة لمن ليس على وضوء، يعني لا يجب علي أن أتوضأ لأصلي في المسجد، هذا ليس واجب. فإذا دخلت وأنا لست على وضوء جلس، ولا 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 بأس في هذا. نعم. نعم لا، هذا نقص كمال. نعم
لا بالمرة.
ثلاثة طيب بالمرة خلاص ثلاثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
هذا الوضوء واجب أو سنة؟ سنة، والدليل ما سبق. نعم. إيش؟ إيش؟ ما يتحدد أبد، ما يمكث ولا دقيقة واحدة إلا مرة. نعم في المسجد يعتبر إقامة. نقول توضأ أولا ثم أذن. نعم.
قلنا أن بالأمس أنه إذا الجنوب أضاءه كعضو واحد إذا انغمس في الماء
نعم
يرفع الجنابة.
نعم.
فهل يعني يجزي عن الوضوء إذا نوى الوضوء؟
إي نعم.
يرفع
الجنابة إذا نوى بغسله رفع الجنابة ارتفع بدون وضوء. نعم.
ويصلي
إن كنتم جنبا فاطهروا. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة.
يعني هذه الفعلة غسله من الجنابة. الحديث هذا يقول إنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وفي بعض سياقاته أنه تنحى بعد أن فرغ من غسله وغسل رجليه. والظاهر والله أعلم أن المكان الذي كان يغتسل فيه كان متلوثا بالطين، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغسل رجليه مرة واحدة إذا فرغ من الغسل بالنهاية. فإذا قال قائل: لماذا لا نقول، أو لماذا لم يغسل رجليه حتى يتم الوضوء ثم يغسل رجليه بعد ذلك؟ قلنا: الظاهر أن الماء كان قليلا، بدليل أنه في حديث ميمونة أنه لما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، وكأن هذا لقلة الماء. وفي هذا الحديث أيضا في هذا السياق يقول إنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وهذا الترتيب وهذا نعم وهذا الترتيب لا يقتضي أن غسل الفرج كان بعد الوضوء، بل الذي يغسل أولا الفرج ثم يتوضأ. والواو كما تعرفون لا تقتضي إيش؟ لا تقتضي الترتيب. نعم نعم شرف.
يقول حتى وإن كان الإنسان مثلا في مثل الحمامات الآن، يقول ينبغي أن يغسل دي مرة ثانية ليتحرى السنة وليجعل في نفسه من هذه الأمور يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم لا بأس، هذا طيب، هذا طيب، لأن التعليل بأنه كان الأرض ملوثة استنباط فقط. نعم
في حديث شيخ من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجلا ثم بعد ذلك اغتسل صب الماء يقبل
أغتسل رجلا، هذا حديث عائشة في الوضوء، توضأ وضوءا كاملا. نعم ها؟ يعني يكون صفة ثانية، حديث ميمونة صفة أخرى. نعم
المسجد واجبة.
نعم.
يلزم الوضوء كما يلزم
أنه إذا
دخل وقت الصلاة يلزم الإنسان.
لا هذا الواجب لسبب ما يقتضي أنك توضأ له لتحصل على السبب. ولهذا نقول لا يجب على الإنسان أن يتملك مالا لأجل أن يزكي. والزكاة واجبة أو غير واجبة؟ طيب هل نقول يجب على الإنسان أن يكتسب المال ليزكي؟ لا بس الدخول المسجد إذا كان طاهرا، لأن قول رسولي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يغسل ركعتين، واضح أنه قد دخل وهو على وضوء.
إذا دخل وقت الصلاة
كيف دخل وقت الصلاة؟
وقت الصلاة الواجبة
هذه لا بد، هذه يتوضأ للصلاة الواجبة، لأن الصلاة الواجبة واجبة بالوقت ليس لها سبب. هذه واجب لمن دخل، لكن من دخل على 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 انه متوضئ لقوله نعم لقوله اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين، فان هذا واضح بانه كان متوضئا. اما اذا كان غير متوضئ فلا يمكن ان يصلي اصلا. نعم اختلف.
باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
نعم يقال له الفرق، هذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يغتسل هو وزوجته في مكان واحد ومن إناء واحد وهما عاريان، ولا حرج في هذا، وذلك لأن الله قال في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما ما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيته من رسول الله ولا رأه مني فهذا لا أصل له. نعم.
شيخ الفرق هذا في فكر الشارع في لغتان والأفصح الفتح الراء.
الفرق.
نعم. لكن المحدثين قال المحدثين يرون
بالسكون.
قال والأفصح.
لا بس يجوز هذا وهذا، حتى عندي أنا مشكلة بهذا وهذا. نعم.
باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع.
هذا الحديث يستفاد منه بيان التعليم بالفعل، وهو أمر مشهور كثير. فعثمان رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ورود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بإناء فتوضأ أمام الناس. والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول، لأن هذه الصورة الفعلية ترتسم في الذهن حتى لا يزال الرجل يذكرها. استمر.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. باب من أفاض على رأسه.
نعم. وفي احتمال، في احتمال أنه وحده، أن هذا يكفيه، لكن معروف أن الرسول كان يغتسل بالصاع كاملا. محمد أي نعم يكفي، ولهذا أنكروا على الرجل الذي قال ما يكفي، قال يكفي من هو خير منك وأوفى شعره. نعم. يعني إذا تعدت الأحداث يكفي عنها طهارة واحدة كالوضوء تمام. لو أن الإنسان بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام كفاه وضوء واحد. نعم. أيهن؟ نعم. أين؟ طيب، إذا صار عليك كفارة قلنا صمت ثلاثة أيام للكفارة، فلو أنه أدخلها في القضاء ما صام ثلاثة أيام، ما صام للكفارة. نعم.
قلنا يا شيخ عند الأخوان في كتاب الشيخ سليمان زيادة يقول قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.
يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة.
نعم.
يعني مسند. أيه؟ مسند ابن عباس.
نعم.
طيب.
باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرج قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
محمد بن حنفية من هو؟ محمد بن علي بن أبي طالب، لكن نسب إلى أمه لأنها من سبي بني حنيفة، وكان رضي الله عنه ورحمه كان من أحسن الناس سيرة، حتى إنه سأل أباه علي رضي الله عنه أي الناس خير، قال أبو بكر، فقلت علي، قلت ثم أي؟ قال ثم عمر بن الخطاب، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. فنقل هذه الرواية الصحيحة عن علي بن أبي طالب بإقراره واعترافه أن أبا بكر وعمر خير منه. وجاء الذين يدعون أنهم يوالون عليا فقالوا علي خير منهما، وهذا يتضمن التكذيب علي وأنه كذب، وادعاؤهم بأنه يخشى على نفسه هذا لا يمكن بعد أن صار هو الخليفة، من يخشى حتى يقال إنه اضطر إلى أن يفضل أبا بكر وعمر؟ هو الخليفة. نعم. نعم.
إذا كان بينها
وبينهم حجاب كيف تعلمون؟ نعم. صحيح هذا إشكال وارد. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم.
بارك الله فيكم. هم يثقون فيها رضي الله عنها وهي تثق غسلا كاملا، فهي أرادت أن تبين أن الصاع يكفي. وهي ثقة فيها.
نعم.
الشيخ ذكر أن أخاها كان موجود. والأخ يجوز له أن ينظر إلى أخته ما فوق الشعر، فهي يعني ألقت على شعرها ماء فرأى ما فوق ثم ما بقي.
طيب، ويمكن أن تكون كلما غسلت عضوا ذكرت له. نعم.
يؤخذ من الحديث الواردة تطويل القسم والوضوء من السنة.
أن إيش؟
أن تقليل الوضوء والغسل.
نعم. تقليل الماء يعني. إيه نعم.
أخذ من هذا من
الحديث. إيه ما في شك. ولهذا قال العلماء يستحب أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. نعم. إيه هكذا يأخذ الماء ويفيض. نعم. كيف؟ هنا. أنت تظن يأخذ ملأ عصا كفي؟ ما يأخذ ملأ كفي، يأخذ أقل من هذا. نعم.
لكن يا شيخ هذا عذرا يا شيخ، هذا يروي وصول الشعر؟
لا،
بالكف.
هو بالكف حتى أنه يدخل الماء بينها ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات.
باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة.
هذا فيه دليل على أنه في الغسل يقدم الجانب الأيمن من الرأس على الجانب الأيسر بخلاف الوضوء، فقد سبقت صفته. والفرق بينهما أنه في الغسل من الجنابة يجب غسل الشعر، وفي الوضوء يكون مسحا. فإذا كان يجب غسله فالغسل لابد أن يكون هناك ماء باليد، فيبدأ بالأيمن قبل الأيسر. نعم، انتهى الوقت. انتهى الوقت.
كتاب الإيمان يا شيخ.
نعم،
أقول كتاب الإيمان من مسلم رقمنا فيه سنة
إلا
أربعة أيام.
سنة
إلا أربعة أيام
محسن.
بدأنا فيه في ليلة 16 من صفر من عام 14، والليلة ليلة 10.
صحيح. نعم،
أنا مدون هذا كاتب من هذا.
إيه، لكن ترى صحيح، يعني في أيام الدراسة ما نقرأها أبدا، لكن كم ليلة قرأناها تبطن هذه. نعم،
سبع سنة.
أي، هو الظاهر من سبع سنة فأقل. شفنا ربعتنا بالأول الله حكيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها
الشاهد من هذا الحديث قوله ثم تمضمض واستنشق. وقد سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. نعم.
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سعد.
نعم، كيف؟
لتكون،
عندنا ليكون وفيها نسخة لتكون نسختان. نعم.
عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
نعم. هذا الحديث كما ذكر البخاري رحمه الله فيه أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يمسح يده بالتراب من الجنابة فليفعل، وهذا في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه، لأن المياه عندنا كثيرة، يزيد الإنسان غسلة أو غسلتين فيذهب أثر الجنابة. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المياه قليلة، وكما مر علينا أنه يتوضأ يغتسل بالصاع، ومعنى هذا أنه لا بد أن يضرب أو أن يمسح بيده التراب حتى يكون ذلك أنقى. وفي هذا الحديث تقول توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه، ظاهره أنه غسل رجليه مرتين، المرة الأولى من قوله من قولها توضأ وضوءه للصلاة، لكنه قد وردت رواية أخرى في نفس الحديث توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وعلى هذا فيكون غسل الرجلين في آخر الغسل. نعم. هنا قال العلماء أنه يكفي في الاستنشاق أن يدخل الماء إلى داخل المنخرج. هنا نعم ها؟ الفقهاء قالوا إنه يباح تنشيف الأعضاء، والحديث ليس فيه دليل على أنه لا على أنه يستحب عدم التنشيف ولا على أنه يستحب التنشيف، وذلك لأن بعض العلماء قال إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على أنه من عادته أن ينشف، ولكنه ردها لسبب الله أعلم، لأن هذه قضية عين، قضية عين، ردها لسبب من الأسباب. ومنهم من يقول إن إتيان ميمونة بالمنديل تصرف منها واجتهاد منها، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال وبناء على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف. ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلى أن التنشيف مباح، لا يؤمر به ولا يقال الأفضل تركه. نعم. ثلاثة.
باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة.
نعم. هذه المسألة أشار إليها البخاري رحمه الله بترجمة مبنية على الاستفهام هل، وذلك أن بعض العلماء يقول إن الجنب لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، لأن الجنابة حلت جميع البدن، فإذا أدخل يده في الإناء أدخلها في جنابة، وحينئذ يفسد الماء ويكون طاهرا غير مطهر. ولكن الصحيح أنه ليس في الشريعة قسم يسمى طاهرا غير مطهر، وأن الماء قسمان فقط، إما طهور وإما نجس، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وهذا القول هو الصحيح. أما ما يتعلق بغمس اليد في الإناء وهو عليه جنابة فإننا نقول لا شك أن الأفضل عدمه، لكن لو فعل فإن الماء يكون باقٍ على طهوريته ولا يكون بذلك نجساً ولا طاهراً غير مطهر. قال ولم ير ابن عمر وابن عباس بأساً بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني إذا اغتسل الإنسان فهل الماء الذي ينزل من اغتساله هل فيه بأس؟ نقول فيه خلاف. من العلماء من قال فيه بأس، وأنه لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس أيضا، لأنه طاهر غير مطهر حيث استعمل في طهارة واجبة، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يزال به النجاسة، ولا بأس أن يرفع به الحدث، لأنه طهور ولا يكون طاهرا غير مطهر. أعرفتم الآن؟ ما أدعى أعرفت؟ نعم. اغتسل رجل من الجنابة وصار الماء يتناثر من بدنه، فمن العلماء من يقول هذا الماء المتناثر طاهر غير مطهر، لأنه استعمل في طهارة واجبة. أفهمت؟ طيب. ومنهم يقول أنه طهور ولا بأس به، لأنه حتى وإن استعمل بطهارة واجبة فهو ماء، ما زال على اسمه ماء. وهذا القول هو الصحيح، وكما ذكر البخاري علقه جازما به عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وليعلم أن الماء المستعمل إما أن يكون في طهارة واجبة أو طهارة مستحبة أو للتبرد، يعني الإنسان اغتسل قد يكون عن جنابة، فالماء المتناثر منه يكون طاهرا غير مطهر على قول المرجوح. استعمل الماء في غسل مستحب كغسل الجمعة على القول بأنه مستحب، يكون هذا الماء طهورا. حتى عن الذين قالوا إنه في الأول يكون طاهرا غير مطهر يقول هنا طهور. لماذا؟ لأنه لم يرفع به حدث. طيب. لكن كرهه بعضهم، قالوا طهور مكروه، لأن نعم. والتعليل أن العلماء اختلفوا هل يكون طاهرا غير مطهر إذا استعمل في طهارة مستحبة أو يكون طهورا، فمراعاة لهذا الخلاف نقول هو طهور مكروه. معنى مصروف. طيب. الثالث إذا استعمل في غير طهارة للتبرد أو لتنظيف الجسم فماذا يكون؟ يكون طهورا ولا كراهة فيه. والصحيح أنه في كل الأقسام هذه طهور لا كراهة فيه، هذا الصحيح. فإن قال قائل لماذا لا تكرهونه مراعاة للخلاف، فالجواب أن الخلاف ليس من الأدلة التي تثبت بها الأحكام. والتعليل بمراعاة الخلاف عليل، لكن يقال الخلاف إذا كان هناك شبهة في دليله فربما نسلك سبيل الاحتياط ونقول بالكراهة، لا من أجل الخلاف ولكن من أجل إيش؟ من أجل الدليل، الدليل الذي حصل به الاختلاف. وأما إذا كان خلاف مجرد نظر ليس له دليل من الكتاب والسنة ولا من الإجماع فإنه لا يعتبر ولا يراعى، ولا يقال يكره هذا مراعاة للخلاف. وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها. التعليل بالخلاف عليه، لكن إن كان الخلاف له وجهة نظر من الأدلة وأن الدليل يحتمله فهنا لا نكره لأجل الخلاف ولكن لأجل الدليل أنه محتمل، فنقول الاحتياط أن تترك أو أن تفعل حسب ما يقتضيه الدليل. ونحن إذا تأملنا لم نجد لمن قال بأن من استعمل الماء في طهارة واجبة صار طاهرا غير مطهر، أو من استعمله في طهارة مستحبة يكون طهورا مكروها، لم نجد لهذا دليلا. وعلى هذا فنقول هو طهور غير مكروه. نعم. إيه نعم، يعني الجنابة سواء في يقظة أو في احتلام.
إذا كانت ما هو منهي إذا قام من النوم أن يدخل يده في الإناء؟
إيه نعم، لكن من هذه الناحية فقط، يعني لا يغمس يده في الإناء من حيث أنه بعد النوم سواء جنوب أو غير جنوب.
شغلنا أن التعليل خلاف عليه إلا إذا كانت الأدلة تحتمله، هو كان له حظ من النظر. هل هناك مسألة صار فيها تعليل بالخلاف له حظ من النظر؟
له حظ من النظر؟ الكثير كثير ما تأتي الأدلة محتملة للوجوب أو للاستحباب ويكون العلماء مختلفين فيها، منهم من يرى أنها واجب ومن يرى أنها مستحب، فنقول احتياطا أن تفعل وأن نقول بالوجوب. مثلا في أدلة تحتمل التحريم والكراهة والعلماء يختلفون فيها. أحيانا يكون الخلاف ما له حظ من النظر إطلاقا، ككراهة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وما أشبه ذلك، هذا لا ليس له حظ من النظر. نعم، أخذنا ثلاث
اثنين.
عدم
استعمال الصحابة للماء المستعمل ألا يعتبر دليل على كراهة أو منع الاستعمال؟
وين
عدم ورود يعني ذلك؟
وعدم ورود يدل على العدم، يعني لازم الصحابة كل ما فعلوا شيء ينقل إلينا؟ هذا ما يحتاج، الأصل من الماء طهور، حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه الطهورية. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي.
وجه الدلالة من هذا الحديث أنها لم تذكر أنها كانت تغسل يدها قبل إدخالها الإناء. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه.
يريد رحمه الله الموالاة، هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليس شرط
في ختام هذه المادة؟
لا في الغسل ولا في الوضوء.
نسأل الله أن نلقاكم
أو شرط في
لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.